وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخر فصل في بحوث إدراكات النفس يذكر الماتن هو أن يريد أن يبين هذه الجهة، وهو أن العقول يذكر نظرية على الإتحاد عند الفلاسفة. هذه النظرية عند الفلاسفة بعض الأحيان يقولون القواعد اللي يقعدها الفلاسفة في المباحث العقلية، ترى أنه كثير من الروايات ما تقرها، أو ترى أنك أفق كثير من الروايات أوسع من ما تطرح القواعد العقلية الفلسفية. ربما هذا المبحث من تلك الموارد. هذا المبحث ماذا يقول؟ يقول هكذا، بأنه كل ما كان من جوهر موجود عقلي مجرد عن المادة في نفسه وفي أحواله وأفعاله، فكل ما يمكن أن يكون حاصل له من كمالات فهو حاصل له بالفعل وبنحو الضرورة،
ما في فعل
ولا حالة منتظرة فينا مترقبة فيه. وأما كل ما كان جوهر في نفسه مجرد عن المادة ولكن في أحواله وأفعاله كالنفس، ليس في أفعاله وأحواله مجرد عن المادة، فكل ما يكون من شأن هذا الجوهر الثاني، القسم الثاني، كلما يكون من شأن جوهر ذاته أن يكون حاصل له، ليس من الضرورة أن يكون حاصل له بالفعل إلا إذا توفرت الشرائط المادية الأخرى أيضا، مثلا هي معدة وأحوال معدة لإفاضة الكمالات عليه. فبعبارة أخرى، إذن فرق بين الجوهر العقلي المفارق البحت والجوهر النفسي. أن الجوهر العقلي المفارق كالملائكة مثلا والعقول المفارقة الأولى، تلك كمالاته حاصلة لها، جف القلم بما كان ويكون. نعم، بعد تعبيرات مثلا كل الكمالات حاصلة بالفعل ولا حالة منتظرة، بخلاف النفوس فإن فيها حالات على حال منتظرة. نعم، النفوس لها حالات منتظرة باعتبار أنها تتوقف على الجهة المادية. طبعا احنا لما ندعي انه في الروايات شواهد كثيرة ربما على نفس المدعى، يعني ما يمكن استخلاصه من باب المعارف في الروايات، هكذا ايضا بانه في الجف القلم بما كان يكون كناية عن الدرجات العقلية المحضة التي هي ليست فيها حالة منتظرة وليس فيها ترقب كمان. ولا وأيضا مثلا في الروايات في باب المعارف هكذا أنه العقول أو الملائكة لا استكمال ولا كمال فيهم بخلاف النفوس البشرية، بأجبار الملائكة خب من طبقة قسم منهم من طبقات العقول، فهي لا حالة منتظرة، ما كان يحصل لهم فقد حصل بالضرورة. وأما النفوس في حالة استكمال، لكن مع ذلك على أي حال في بعض روايات ربما تشير أنه حتى في الموجودات العقلية كيف يمكن تفسر؟ إلى الآن ما قامت بحوث فلسفية تفسيرية لذلك. بعض العقول تتناقص، بعض العقول تتكامل، معنى لا مادة، المادة آخر فيها تكامل واستعداد تكامل تناقص، أما كيف تفسر؟ إلى الآن ما قام. مثل كثير بحوث فلسفية الآن ما عجزت عن تفسير ظواهر، مو ظواهر بل مسلمات شرعية، مسلمات في المعارف الشريعة، تكامل والتكامل في البرزخ، التكامل في يوم القيامة، مع لا حالة مادية بالمعنى الموجود في عالم الدنيا، كيف تفسر تكامل في الجنة؟ في الجنة في تكامل. إلى الآن البحوث الفلسفية لم تقم على تحليلها، واعتراف موجود أنه ها هنا عجز عن الإحاطة وكيفية تفسيرها، وما يمكن صرف رفع اليد عنها لأن مسلمات هي مسلمات قطعية في باب معارف الشرعية. مع ذلك ما يمكن كيف يمكن تفسيرها ولا ما جرى. على حال كثير من الباحث بل حتى البحوث العرفانية عاجزت عن كما هم يعترفون عن تفسير التكامل في يوم القيامة أو التكامل في الجنة كيف تفسر أو أبدية الخلود ولا ما جرى. على حال في بعض المباحث الفلسفة كانت عاجزة عن أبدية الخلود إلى أن أتى عمام الله صدر بحل في أبدية العذاب في الخلود. المقصود بعض الأبحاث الحقائق الواقعية التي كشفت عنها الشريعة أو كشفت عنها على حال المعارف الدينية بتوسط هاي على حال المسلمات أو البديهيات أو المواد المعلومات التي هذه الحصيلة المعلومات اللي يمكن رأس مال العقل البشري أو رأس مال المشاهدات البشرية القلبية عاجزة مع ذلك عن إحاطة بحقيقة أو بما هو يقرب من تصور تلك الحقائق التي كشفت عنها المعارف الدينية. المقصود أنه هذا موجود في البين، قضية فطرس وغير فطرس معروفة القصة وغيرها من حتى من جهات أخرى. طبعا واحد يمكن بس بعض الآثار التي تذكر لي في الروايات كأنها مو آثار نفوس يعني آثار عقول. نفس جبرائيل حتى قضية جبرائيل لو اقتربت أنا ما رحت اقترب تعبير أو آخر في بعض التعابير أنه فيها قضايا التكامل وغيرها شيء آخر. موت جبرائيل بأي معنى؟ الموت معناه واضح أنه علقة نفسية، علقة بين الموجود النفسي والمادي. موت جبرائيل بأي معنى؟ بس موت تصرفات جبرائيل في عالم المادة، انقطاع علقة جبرائيل بالعالم المادة بحث آخر، أو بأي معنى؟ على أي حال ربما بهالمعاني تكون له، بس على أي حال في بعض الأبحاث لا زالت على أي حال مجملة وباقية على حالها رغم الله. ها هنا على تحال بماذا يستدلون الفلاسفة عادة؟ يقولون بأن لأن في العقول حيث أنه لا تكامل مادي ولا حالة منتظرة فالإمكان مسابق الضرورة، لأن الإمكان عين الضرورة مسابق الضرورة. لما؟ لأن الفرض الذي يقتضي هذا الكمال هو الاستعداد الذاتي للذات، فالمقتضي موجود ومانع موجود من موانع مادية. طبعا هذا المقتضي مسامحة تسمية المقتضي، هذا مقتضي قابلي إمكان الماهوي للماهية العقلية، مقتضي بمعنى الإمكان الماهوي المقتضي القابلي، والمقتضي الفاعلي هو الله عز وجل. فالمقصود أنه حيث أنه جواد كريم مطلق واجب الوجود على الإطلاق، فعلى تعالى بالمباحث التي تذكر في فعالية في خالقية الباري، فحينئذ لا حالة مترقبة، القابل مستعد، فحين الفرض تكون ضرورية. المقتضي لأن ذات الجوهر العقلي المفارق هي تقتضي، يعني تقتضي القابلية لأنه تقتضي الفعالية، فمقتضي موجود والمانع مفقود، فلذلك ضرورة. فإذا كان من شأن أن يعقل ذاته ضروري يعقل ذاته، من شأنه يعقل بقية معقولات من ضروري تكون حاصلة إليه تلك المعقولات. بلي هكذا على حال أيا ما كان. أما في الجوهر النفساني، في الجوهر النفساني حيث أن ما تقتضيه ذاته متوقف على الأحوال المادية، لأن الأحوال المادية أو أفعال المادية التي هي علة فاعلية إلى إفراز كمات عليه، وأنما هي علة الاستعدادية معدة لماذا؟ معدة لإفراز الكمالات من العقول على النفوس فتتكامل. وفي بحث أفلاطوني أرسطوي سقراطي كذا في الأسفار في الجلد الثاني أنه ما هو سر تنزل النفوس أو بعبارة المجردات كانت محيطة بالعرش والتعبيرات الموجودة في الشرعية أيضا كذلك في الدينية في المعارف الدينية موجودة أنه كانت ثم تنزلت المجرة أو سر الأزل والتعبيرات هي لأجل أن تتكامل تلك المجردات ولا يمكن أن تتكامل إلا أن تنزل خطيئة آدم تعبيرات في المعارف الدينية أنه فانزلوا الأرض إلى الأرض تعبير الآية الكريمة فاهبطوا إلى الأرض فإما يأتيني هبوط إلى الأرض هو سر التكامل فيما بعد باعتبار أن المجرد وهو حالة المجرد لا يمكن يتكامل على هذه القاعدة الفلسفية فلابد أن يكون ارتباط أنفسي له لكي حينئذ يتمكن من الصعود فالعقل الذي مثلا العاشر من دمر التعبير أو الحادي عشر هذا لكي يتكامل لابد أن يهبط له يكون له تعلق مادي فحينئذ كي يتكامل من العقل عشان يصبح إلى عقل أكثر فوقاني التعبيرات موجودة على الحال هذا خلاصة هذا الفصل تنبيه إنك إذا حصلت ما أصلته لك علمت أن كل شيء ما من شأنه أن يصير صورة معقولة وهو قائم الذات فإنه من شأن أن يعقل لكل معقول جوهري هو عاقل كما تقدم يمكن أن يكون عاقل فإنه من شأنه أن يعقل فإذا من ذلك أن يكون من شأنه أن يعقل ذاته أقول هذا ظاهر وهو تذكير لما بينه في الفصول المتقدمة قوله وكل ما من شأنه أن يجب له ما من شأنه وكل ما من شأنه أن يجب له ما من شأنه ثم يكون من شأنه أن يعقل ذاته فواجب له أن يعقل ذاته كل ما من شأنه أن يجب له ما من شأنه لما يجب له ما من شأنه لأنه ما في حالة منتظر له في العقول المقتضي موجود المعنى مفقود فهذه العقول كل ما من شأنها ما من شأنه الإمكان مسابق للوجوب فكل ما من شأنه يعني إمكان أن يجب مسابقا إلى الوجوب أن يجب له ما من شأنه هاي في العقول طبعا الكل في العقول العقول كل شيء فيها ما من شأنه مسابق لأن يجب له ما من شأنه هذا الذي هو العقول المفارقة ثم يكون من شأنه أن يعقل ذاته والفرض أنه من شأنه أن يعقل ذاته أحد الإمكان ما هو الموجود له أن يعقل ذاته إذن فيكون واجب أن يعقل له ذاته لأن الإمكان هناك يسابق الوجود وهذا وكل من هذا القبيل غير جائز عليه التغيير والتبديل هذه نقطة أخرى أنا غفلت تذكرها أيضا ليس فيه تبدل وتغيير لأنه في الماديات في النفوس فيه تغيير وتبديل لا بالذات بل بسبب التعلق بالمادة بخلاف العقول لذلك ذكرت لكم أنه يذكر أفلاطون أنه سر الأزل في تنزل المجردات إلى المادة لماذا؟ لكي على الأقل يصير لها تبدل وتغيير للتكامل أشد في رواية وأنا صغير ذكرت على تعال واحد أحد النسوان العجائز الأقارب من خطيب وإلى الآن ما عثرت عليه كل ما دورت عليه للأمام بس هي عالقة في ذهني إلى يومنا هذا هذه الرواية جدا لطيفة هي الرواية على صغيري على حفظها تطابق مضمون ما ذكرته روايات أخرى بس مو بهالصراحة وما يذكر أفلاطون في روايات موجودة إن هي النفوس المجردات محيطة بالعرش وكذا فرحمة من الله لها أن لا تعتقد في ذاتها أنها إلوهية وكذا تنزلت قال اعتقاد الإلوهية إيش نقص في المخلوق واعتقاد العبودية أكبر كمال المخلوق لأن اعتقاد العبودية هو اعتقاد بالله أكبر كمال هو العلم بالله أكبر علم بأكبر معلوم وأكبر كمال والاعتقاد بالألوهية أجهل شيء وأكذب قضية في الوجود وذاك أظلم شيء في الوجود أن الله أن المخلوق يشرك بالخالق أو يكفر بالخالق لأنه قد أتى كذب وخلاف الواقع من أقبح الأشياء أيضا
ولد أكمل شيء وأقبح على العكس النقيض. فلذا إذا كانت هذه النفوس هي تعتقد الألوهية فاعتقادها العبودية أكمل شيء واعتقادها الألوهية أنقص شيء، فرحمة من الله يعني إكمال الله بها نزلها إلى على المادة. تعبير في الرواية موجود، ذكره من الله صديقنا في الجلد الثامن في الأسفار في مبحث النفس، وعرضت لكم تفسير أفلاطون وأرسطو وسقراط كذلك. المقصود أنه دي الرواية تدعيها بس ما وجدتها، وهي إيش؟ أن بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار دخول أهل النار هيك دخول أهل الجنة الجنة بعد برهة ومدد مديدة من الزمان يعرض على الأخيار جدا كذا في الجنة، أنه هل تريدون أن تزدادوا كمالا فيذهب بكم إلى عالم دنيا أخرى وتمتحنون ثم يزداد كمالكم فأكثر فأكثر.
الأخيار
يعني يعرض هكذا ما أسأل الله أعلم شيء. طبعا أنا أحتمل لأن هي ذكرت أيضا أئمة يأتون مرة أخرى وكذا كذا، فأنا أحتمل لعل مرادها أو مراد الخطيب ذاك كان اللي هي نقلت عنه إنه حالة من رجعة بحث آخر، لأن في عن رجعة أيضا يذكر للمؤمن يخير أنه كذا ويزداد خيرا
في حديث
شيخنا، بس هي ظاهرة علقتها على دخول الجنة.
حديث شيخنا
أجيب
لك
مصدر. نعم.
أن الملة 12 عشان كل واحد منهم ينتقل من هذا العالم ينتقل إلى عالم آخر وهكذا دواليه.
مبالي. لكن المقصود في الجنة بالنسبة للمؤمن يكون عليه تعالى هكذا نقعد. أقول السموم المستبعدة لعل موجودة إحنا ما عسى نكمل روايات ظريفة فيها نقاط ظريفة واحد ما يعثر عليها. أيما كان قد تقول قد تبين فيما مضى أن الماهيات المعقولة إنما تكون مجردة عن اللواحق الغريبة غير مقارنة إلا لما يلزم ذاتها عن ذاتها، فما كان منها مجردا بنفسه وبأحوال نفسه لا بتجريد عقلية كالعقول المفارقة، يعني جوهر قائم بنفسه كالعقول المفارقة وما قبلها، ما قبلها بعد واضح واجب وجود الملك. كان من شأنه أن يجب له ما من شأنه، من شأنه كل ما هو من شأنه مساوغ للوجوب، كان من شأنه أن يجب له ما من شأنه. لما؟ لأن المقتضي لما من شأنه لا يكون إلا ذاته لا المادة، ولا يكون هناك مانع لا من اسم ولا مادية، وما يقتضيه ذات الشيء ولا يمنعه مانع، يقتضيه بمعنى المكان ماهوي هنا مو الاقتضاء الفاعلي، وما يقتضيه ذات الشيء ولا يمنعه مانع يكون لا محال واجبا ما دامت الذات باقية، وما يجب بحسب الذات يدوم بدوامها ويمتنع أن يتغير وتبدل ما دام فرض الذات، والفرض أن الذات مجردة لا يطع عليها الموت. الموت إنما منطقته عالم المادة بل والأنفاس، ربما ها هناك موت بين البرزخ بحث في المعاد عليها. فإذا يجب أن يكون ما هو هكذا معقولا عاقلا لذاته، ولما يصح أن يكون معقولا، فإذا يجب أن يكون ما هو هكذا معقولا عاقلا لذاته ولما يصح أن يكون معقولا، يعني الأشياء التي يمكن أن يعقلها. وما كأما هذا القسم الثاني، وما كان مجردا بنفسه غير مجرد بأحوال نفسه كالنفوس المفارقة بالذات التي يتم أفعالها بالتصرف الماديات، لا يكون من شأنه أن يجب له ما من شأنه. لما؟ لوقوف الكمالات المستعدة لها النفوس لوقوف ما من شأنه على غيره. بل متى يجب عذن؟ بل يجب من ذلك ما يكون مستجمعا لأسبابه ويمتنع ما يفوت بعضه. ربما واحد ذهني عجيب، قلب رقيق عجيب للكمالات القلبية والعملية والصفات العملية، لكن عليه تعالى سمح الله يقع في بيئة ليست بجيدة ولا مجرة، فهذه الموانع مادية تمانع عن الكمالات القلبية والكمالات الذهنية. نعم. وها هنا قد تم الكلام في إدراك النفس وبقي الكلام في تحريكها تكملة النمط في الجانب العملي في النفس القوى العملية بذكر الحركات عن النفس تنبيه لعلك الآن تشتهي أن تسمع كلاما في القوى النفسانية التي تصدر عنها أعمال وحركات، فلتكن هذه الفصول من هذا القبيل.
القوى النفس الأربعة.
فلتكن هذه الفصول من هذا القبيل، معناه ظاهر إشارة. يبدأ أولا على الحال في بيان النفس القوى العملية في النفس النباتية، ثم يعقبه بالفصل اللاحق بالقوى العملية في النفس الحيوانية، ثم يعقبه على الحال بفصول أخرى في النفس السماوية، القوى العملية في النفس السماوية وكيفية تأثيرها على الإدراكات. أما كلامه في القوى النفسانية في القوى العملية في النفس النباتية، فيقول بأنه حيث أنه طبعا يذكر أن القوى النباتية ثلاث: قوة غاضية، وقوة نامية منمية نامية، وقوة مولدة، ثلاث قوة. وبين وجه الحاجة لهذه الثلاث قوة وحكمة وجود هذه القوة في النفس النباتية، وهي قوة طبعا عملية عمالة. يقول بأنه حيث أن النفوس تفاض على الأمزجة المعتدلة، على المواد، عندما تختلط المواد وتمتزج وتكون مزاجا معتدل تفاض عليه النفوس حينئذ. معنى المزاج المعتدل طبعا ما يتوسع فيه، بس ربما مر صدره في الأسفل يذكر بعض الشيء لارتباطه بنظرية الحركة الجوهرية. في البحث الطبيعي يتوسعون فيه في قسم الطبيعة والفلسفة، ولكن هنا لم يتوسع فيه الحاجة. معنى المزاج المعتدل بلا شك العناصر الأولية الاستقصات بالتعبير اليوناني، أو العناصر الأولية بالتعبير الفيزيائي أو الحيوي الكيميائي في العلوم الحديثة الآن، هذه لها طبائع مختلفة متنافرة ومتخالفة وآثار أولية ابتدائية، ولكن إذا اختلطت هذه الأمزجة بنسب متعادلة أو بنحو متعادل يخرج مزيج معتدل وسطي، مثلا حمضي فرضا بالمثال، قلوي مثلا، ثقل في خفة، خاصية غلظة، رقة، كذا. هاي الصفات المختلفة المتعاكسة المتنافرة بين عناصر الأولية 113 قديما، الآن وصلت ب 200 وشيء أو 300 في الاكتشافات الحديثة. هذه العناصر الابتدائية البدائية بلا شك لما تتخلط تتكون أمزجة بشكل مختلف، يعني أمزجة متوسطة، فلها آثار وسط نسبي بين هاي العناصر الأولية التي ذات آثار 180 درجة متخالفة بعضها البعض، فتسمى أمزجة معتدلة. لما هذه الأمزجة المعتدلة هذه الأمزجة المعتدلة حينئذ كما يقولون تقتضي إفاضة النفس عليها، لأنها أقرب ما تكون إلى الجوهر المجرد. مثلا المواد عند اختلاطها كثيرة، ما يقال من أن المادة المنوية، المادة المنوية هي أكثر الأمزجة اعتدالا من حيث اختلاف الآثار، فيقال بأن هذه المادة المنوية أكثر شيئا اعتدالا، باعتبار أكثر شيئا اعتدالا وأقرب عفوا شيئا لإفاضة صورة المادة أو النفس المجردة عليه. طبعا نفس المادة المنوية إذا تطور، هي نفس المادة المنوية كما يقولون حيث أنها الآن اكتشفت حديثا صورة حيوانية لها، يعني نفس حيوانية لها، نعم لا، وإنما نفس حيوانية بدائية وليست حتى نفس
يعني ذات روح يعني.
طبعا مثل الديدان كيف الديدان نفس حيوانية بدائية أكثر تطورا من النفس النباتية، فكذلك الديدان هذا الآن نفس حيوانية بدائية، فالمادة المنوية فيها نفس بدائية حيوانية. سبحان الله، موجود في الروايات حتى لدينا أنه يرى ربما هذا معناه آخر، أقول لا، لكن أحد احتمالاته هكذا، أنه يرى في عمودي في صلبه من ومن ومن ومن. الآن خف ثبت عن الحديث أنه هاي المواد هي فيها صورة حيوانية عليه تعالى، وإن كانت هي المواد القابلة لتلك الارتباط في معين عليه تعالى، لعل أحد محتملات التفسير روائي هكذا. أيما كان المقصود أنه هذه الأمزجة عندما تعتدل قبل أن تتحول فرضا للصورة المنوية اللي هي طبعا صورة حيوانية، المادة المنوية، هضم دي المواد بعضها مع بعض تلطفها يؤهلها لإفاضة ماذا؟ النفس عليها، نفس المجردة، سواء نفس نباتية أو نفس حتى يعني مثلا مادة التراب ومادة مادة على حال المواد الموجودة في الأتربة اللي هي تغذي الأشجار والنباتات، هذه ليست حين ذي النفوس نباتية، ولكن هي بالامتزاج تتأهل لأن تكون ماذا؟ نفس نباتية. البذرة مثلا فيها نفس نباتية بالقوة، بخلاف مثلا الأتربة ما يسمى بالفارسي حين صارت لغتنا فارسية الكوت الكيميائي، الأسمدة عفوا، الأسمدة الكيميائية، نسينا حتى اللغة العربية، الأسمدة الكيميائية، الأسمدة الكيميائية المؤهلة. المقصود فحينئذ انت تتأهل، فحيث كان هكذا الحالة الخاصية. طبعا ملا صدري يفسر دي الحالة يقول هي في الواقع اشتداد الصورة الجوهرية، الصور الجوهرية للعناصر الأولية صور بدائية جوهرية، أما عندما تمتزج فتشتد الصورة الجوهرية كمالا، وعندما أكثر تمتزج إلى أن تشتد الصورة الجوهرية إلى أن تصبح لصورة مجردة. نفس الخاجة ذكرنا أنه في بحث الطفل عنده نوع إشارة تلميح بالصورة الجوهرية، أي الحركة الجوهرية مرتين على إتحال. أيما كان المقصود هو هذا، أنه هذه حقيقة ثابتة عندهم، أنه الامتزاج بالاعتدال يتكامل ويكون صورة كاملة، فيتهيأ لإفاضة صورة كاملة أكثر وهي المجردة عليه. حيث كان الحال كذلك، فإذا أفيضت النفس حينئذ عليه نباتية أو على تحال حيوانية،
النفس هاي إفاضة من اللاهو بشكل مادي، إفاضة صح التعبير، إفاضة خاطفة يعني
إفاضة دفعية
أو إفاضة، بحيث أنه مثلا أكون هناك علة لهالإفاضة، إلا أن هالإفاضة غير معلومة،
علة غير مادية طبعا بلا شك، غير علة غير مادية، ولا المادة هي من أين تأتي بالصورة؟
يعني كيف أصل النفس
الصورة كما كانت موجودة، صورة الشجرة لم تكن، كانت بذرة، وين من أين تأتي الصورة؟ لم نأخذها من دكان من الدكاكين أو من حقيبة من حقائب ولبسناها البذرة، هاي الصورة إذا من أين أتت؟ واضح من عالم الإبداع هذه أتت، لو لم تأتي من عالم المادة، لو كانت من عالم المادة كانت موجودة، نعم صورة الحجرة كانت صور اللبن وجمعناها صورة يسمونها صورة اعتبارية أو صورة ليست صورة حقيقية تركيبية، نعم كذا كذا. أما صورة الشجرة من أين أتت؟ لا أتيت من دكان ولا من مصنع ولا من مكان آخر، أتيت من عالم الإبداع،
هاي النفس النباتية
الصورة، نعم هذه الصورة حينئذ لا شك هذه واضحة. المقصود هاي بعد الصورة، الصور دي هذه صورة الشجرة ليست نفس نباتية، صورة الشجرة المادية الجانب المادي في الشجرة، وإنما هي صورة منطبعة في المادة، فأكرم بالنفس النباتية التي متعلقة بالصورة المنطبعة في الشجرة. إذا كان حال الصورة المنطبعة في الشجرة في مادة الشجرة هي لم تؤتى إلا من عالم الإبداع، فكيف بك بالنفس النباتية المتعلقة بهذه الصورة المنطبعة في مادة الشجرة؟ النفس، ولذلك ما يقال في الروايات عنه أن كل شجر لها ملائكة قوة التعبيرات، النفس النباتية لا نشهد النفس النباتية الموجودة غير محسوسة، النفس النباتية التي في الشجرة غير محسوسة، مجردة أيضا، لها نوع تجرد خفيف، ليس التجرد أول منطقته النفس الحيوانية، النفس النباتية أيضا. نحن الذي نشهده الصورة المنطبعة للشجرة، أما كيف القوة دي، هذه القوة التي تحرك جاذب المواد وخزن المواد، كل ما يذكروه من تحاليل كيميائية هي معدات، ليست هي حقيقة القوة. الماء ينتقل من أقل تركيزا إلى أكثر تركيزا، لما ينتقل؟ هي قوة دافعة موجودة،
ينتقل في هالبذرة،
الماء ينتقل من الأقل تركيزا إلى أكثر تركيزا، الشجرة فيها أكثر تركيز، ملوحة أو أسيد أو قلوية أو كذا كما يقولون، لما ينتقل الماء؟ حركة طاقة هي لله،
لمنطقة أيضا، كل مبحث القوى الجاذبة في النفس النباتية غير مرئية غير محسوسة. وذلك ذكرت مرة على حال أنه أحد الموجودين من أهل مثلا المعنى كذا، ولو هو أفندي لكن خب عنده، كان ذكرت قصته كامس ربما أعود بعد البحث أذكرها، يذكر أنه هو بداية حصول لبعض المشاهدات ببركة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في ينعان عمره صغر عمره، أنه لما قطف وردة سمع الأنين، هذه بداية مشاهدة قلبية. ذاك الأنين طبعا أنين ليس أنين أنين الصورة المنطبعة، وإنما أنين النفس النباتية، فالنفس النباتية أيضا تجرد خفيف لها لأنه نفس الصورة المنطبعة في المادة. فحينئذ هذه المقدمة الأولى، وهو أنه المواد هاي بالامتزاج حيث أنها تستعد لأن تتأهل. هي هذا ما طق اليوم.